الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: باب صلاة الجمعة، إلى أن قال: وصلاة الجمعة ركعتان إجماعا، حكاه ابن المنذر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا علما. ثم عقد رحمه الله هذا الفصل، وهو في صفة صلاة الجمعة وحكم تعددها في البلد، وما يسن فيها ويسن في يومها، وما لا يجوز في حال الخطبة كالتفريق بين المصلين والكلام والحركة ونحو ذلك. وختم بهذا الفصل المسائل المتعلقة بالجمعة. وأول ما ابتدأ به الصفة، وصفتها هنا على سبيل الإجمال لأنها مندرجة في صفة الصلاة التي تقدمت، لكن ذكر ما يختص بها وهو عدد الركعات، وأنها جهرية على خلاف الأصل في الصلاة النهارية من الفرائض. قال: وصلاة الجمعة ركعتان إجماعا. وفيه حديث أظنه عند ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه: ركعتان من غير قصر، ورضي عن أبيه. وهذا مما علم من الدين بالضرورة. نعم.
يسن أن يقرأ جهرا لفعله عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى بالجمعة بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية بالمنافقين، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما، رواه مسلم عن ابن عباس.
ثم ذكر ما يسن فيها من القراءة، فقال: يسن، يعني ولا يجب، يسن أن يقرأ جهرا فلا يجب، الواجب فقط هو الفاتحة. والسنية هنا يقصد بها أمران: الجهر أنه سنة ولا يجب، فلو صلى بالإسرار صحت، والأمر الثاني أنه لو اكتفى بالفاتحة صحت. وقوله جهرا يعني كسائر صلوات الجمع العام، كالكسوف والعيدين والاستسقاء، وإن كانت نهارية. والدليل على الجهر فعله صلى الله عليه وسلم بالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين. وهناك أمر ثالث فيما يسن، وهو تعيين ما يقرأ به. قال: فيقرأ في الأولى بالجمعة، لمناسبتها لليوم وحثها على المسارعة إليها وترك الدنيا لأجل الاستجابة إلى ندائها، وكذلك لما فيها من التحذير عن مشابهة اليهود الذين حملوا العلم ولم يحملوه. وقوله بعد الفاتحة هذا بإجماع أنه يبتدئ بالفاتحة، وقوله بالجمعة بكلها، فلا يستحب أن يقرأ ببعضها أو أن يقسم الجمعة في ركعتين، فهذا أمر مخالف للسنة. وفي الثانية بعد الفاتحة أيضا يقرأ بالمنافقين، وهذا لعظمة ولخطورة النفاق والتحذير من أهله، ولأنهم قد يشهدون الجمعات مع المسلمين فيحذر من طرائقهم، ولعلهم أن يؤوبوا إلى رشدهم. وكذلك فيها الأمر بتدارك الزمان واغتنام العمر وعدم التسويف والالتهاء بالأموال والأولاد قبل أن يحل الموت. ففي السورتين تذكير، قال لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما، رواه مسلم عن ابن عباس. هذا كان يختاره الإمام أحمد رحمه الله أن يقرأ بهاتين السورتين، وجاء في مسلم أيضا من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح والغاشية، ومناسبتهما أيضا للجمع ظاهرة من جهة التذكير بأحوال الآخرة والوعد والوعيد واغتنام الذكرى التي تكون في الخطبة، فذكر إن نفعت الذكرى. وجاء في مسلم أيضا أنه كان يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بسبح، كل هذا وارد عنه أيضا، ورد هذا من حديث النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيفعل هذا تارة وهذا تارة. وليس في قراءة الجمعة والمنافقين مشقة على الناس، لأنهم يحتملون أيضا كما سيأتي ألف لام تنزيل السجدة في فجرها والإنسان، فكذلك في الجمعة، وقراءتهما أولى من الإطالة في الخطبة، والخطباء اليوم يتركون هذه السنة ويتركون سنة التخفيف في الخطبة، فوقعوا فيما لا ينبغي في الموضعين، ولو قصروا في الخطبة لاستطاعوا أن يقرأوا بهاتين السورتين. نعم.
وأن يقرأ في فجرها في الأولى ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما، متفق عليه من حديث أبي هريرة.
هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله كان يدل على المداومة والاستمرار في الغالب، في الغالب، ولذا استحب العلماء أن يتركها أحيانا لدفع ظن الوجوب عن العوام. ومن السنة أن يقرأ بهما كاملتين، لا ببعضهما ولا بواحدة منهما، فهذا محرم عند بعض أهل العلم، وعده بعضهم من الحدث. كذلك مما لا ينبغي أن يقرأ سورة أخرى فيها سجدة، هذا أيضا محدث، لأن السجدة تابعة وليست مقصودة، تابعة وليست مقصودة، وهذا باتفاق العلماء، ونص شيخ الإسلام رحمه الله على تحريم قصد ذلك. فيقرأ بهاتين السورتين وهي سنة ثابتة، قال ألف لام السجدة أو السجدة، وهذا قول أكثر الفقهاء. وكان الإمام مالك رحمه الله يكره هذا، ولعل هذه السنة لم تبلغه رحمه الله أو لم يعتدها أهل المدينة في زمانه، وإذا ثبت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعبرة به، أو أنه كره رحمه الله المداومة، هذا أصل عنده من كراهية المداومة على الشيء حتى لا يظن أنه فريضة، ولذا نقل عنه المنع من صوم شوال حتى لا يلتحق بالست برمضان تلتحق بالفريضة، ونحو ذلك من المسائل التي نص عليها رحمة الله تعالى عليها. نعم.
وتحرم إقامتها أي إقامة الجمعة وكذا العيد في أكثر من موضع بالبلد.
هذه المسألة الثانية في هذا الفصل، وهو حكم تعدد الجمع في البلد الواحد، فاتفق الفقهاء على التحريم لغير حاجة، هذا بلا خلاف بين أهل العلم، ويحرم على الإمام أن يأذن في جمعة ثانية لغير حاجة، وكذلك العيد لا يجوز أن يتعدد في البلد الواحد باتفاقهم لغير حاجة. وقوله في أكثر من موضع من البلد، أما أن تتعدد في البلدان فنعم، لأن الجمعة أقيمت في المدينة وفي مكة وفي جواثة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحكم خاص بالجمعة للجماعة، فتعدد الجماعة مندوب إليه، في المحال والدور. وقد جاء عند الترمذي من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب في الدور، يعني في المحلات، محلة آل فلان ومحلة آل فلان، وليس المقصود داخل الدور أو البيوت. فالأصل عدم جواز تعددها، وعليه عمل المسلمين في أوائل الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وفي عهد التابعين إلى أن انقرض عصر التابعين رحمه الله، والجمعة واحدة في الأمصار في مكة وفي المدينة وفي بغداد وفي دمشق، الجمعة واحدة لم تتعدد إلى قريب من نهاية القرن الثالث، إلى قريب من 300 سنة، والجمعة واحدة في هذه الأمصار مع اتساعها، لأن المقصود من الجمعة هو الاعتصام والاجتماع وعدم التفرق. وقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: وأنا أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. ومما يدل على أن هذا هو الواجب أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعطلون مساجدهم ويتوجهون من أطراف المدينة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبين دليل على لزوم هذا. قد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا عام في صفة الصلاة في نفسها أو فيما يتعلق بها. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهم لم يفعلوا ما فعله استحدثه الناس في كثير من البلدان من استحداث أكثر من جمعة في البلد الواحد لغير حاجة. قال: لأنه
عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد إلا لحاجة كسعة البلد وتباعد أقطاره أو بعد الجامع أو ضيقه أو خوف فتنة، فيجوز التعدد بحسبها فقط.
نعم، إذا تقرر هذا أنها لا يجوز التعدد لغير حاجة، فينشأ السؤال: إذا قامت الحاجة هل يجوز أو لا؟ فالذي نص عليه المصنف رحمه الله وهو المذهب أنه يجوز بشرطه، وهو وجود الحاجة، وعليه فتوى كثير من أهل العلم. وذهب جمهور فقهاء الأمصار من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنها لا تتعدد، لأن مثل هذا كان متصورا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة والتابعين ولم يعددوا، فقالوا: نبقى على الأصل. وهذا يدل على تشددهم في تعدد الجمع، على تشددهم في هذا. ولذلك فينبغي لأئمة المساجد ألا يتساهلوا في طلب الجمعة في مساجدهم، وألا يلبسوا على جهات الشان، جهات الأوقاف، ويدعون حاجة وليس هناك حاجة ملحة، وإنما يريدونها للتسهيل عليهم أو لزيادة الراتب وقصد الدنيا والعياذ بالله. وقد رأيت في بعض القرى 3 جمع في قرية واحدة، وهذا منكر، منكر عظيم. ومن لبس على المسؤولين وطالب بها يتحمل وزر هؤلاء، لأن العلماء سيأتي معنا أنهم يبطلون ما عدا الأولى التي أذن بها الإمام، فلا تصح جمعتهم. ولذلك لا أنصح بالصلاة في الجوامع الجديدة إذا كانت لا تمتلئ، وكان الجامع القديم يحتمل المصلين، فلا تصلي فيها، لأن الجمعة قد تبطل عند طائفة من أهل العلم، والخروج من بل عند كثير من العلماء، والخروج من خلافهم في مثل هذا أولى، حتى لو تحمل الشخص شيئا من الحر أو الضيق أو عدم السعة، يحافظ على فريضته أولى. على كل حال، إذا تحققت الحاجة وقامت، فإن الإمام رحمه الله كان يرخص في أن تتعدد، وهذا مندرج في قاعدة المشقة تجلب التيسير. واحتج شيخ الإسلام رحمه الله بأن عليا أقام من صلى بضعفة الناس العيد في المسجد وخرج بالناس إلى المصلى، لوجود مثل هذه الحاجة. والحاجة تختلف إما لسعة البلد أو تباعد أقطاره وهي الأطراف أو بعد الجامع عنهم، والبعد هذا محل نظر، لأن الجمعة تجب على من سمع، إذا سمع ولو كان خارج البلد وجب عليه أن يأتي، أما من كان داخل البلد فيسعى. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. وليس هناك فيما أعلم بعدا يضاهي بعد العوالي في المدينة عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد. ومع ذلك نرى أحيانا تسمع الخطبة في المسجد المجاور وأنت في مسجد حيك. قال: أو ضيقه أو خوف فتنة بين المسلمين لأجل الدنيا. قال: فيجوز التعدد، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا اندفعت الحاجة بجامعين يحرم إحداث ثالث، وهكذا. بعض الفقهاء كالقاضي أبي يوسف رحمه الله جوز التعدد إذا كان المحل الثاني تقام فيه الحدود، أما إذا لم يكن، لأن الحنفية رحمه الله لا يجوزون الجمعة أصلا في القرى، وإنما يجوزونها في الأمصار التي تقام فيها الحدود وفيها القضاء والأسواق، لأن هذا هو المعهود. وربطها بإقامة الحدود محل نظر، وقد جمع مصعب رضي الله عنه في المدينة قبل أن تقام الحدود في المدينة. والصحيح أن العبرة باجتماع الناس ووجودهم في البلد والاستيطان كما تقدم. وبقيت بغداد إلى التاريخ الذي أشرنا إليه سابقا، إلى قريب من 276 من الهجرة، حتى أفتاهم القاضي أبو يوسف قبل ذلك بسنوات في أن تتعدد في الشقين الشرقي والغربي من بغداد لمشقة الانتقال من هنا إلى هناك. نعم.
لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير، فكان إجماعا ذكره في المبدع.
هذا الذي، وإن كان الجمهور يمنعون من التعدد، لكن هذا حصل لوجود الحاجة، حصل حتى في البلدان التي تتمذهب بمذاهبهم تعددت الجمع لوجود الحاجة والمشقة، وهذا صواب، لكن ينبغي أن يحتاط في الإحداث، لا يكون إلا مع تحقق الحاجة والضرورة. نعم.
فإن فعلوا أي صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة، فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها ولو تأخرت.
فالصحيحة يعني ما سواها فهي باطلة، لا تصح جمعة، ويلزمهم أن يعيدوها ظهرا كما سيأتي في كلام المصنف. الصحيحة التي يعتد بها، الصحيح حكم وضعي ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، ما باشرها الإمام بنفسه أو أذن فيها أو باشرها نائبه، والإمام هنا هو الأعظم، الإمام الأعظم أو نائبه في البلد كالقاضي، أو أذن فيها، هذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني أن الصحيحة هي السابقة، وأشار إليه بقوله ولو تأخرت، ولو تأخرت. وبعضهم قال الصحيحة هي التي في الجامع الكبير التي اجتمع فيه أكثر الناس، وأما التي أوقعت في مسجد صغير فلا. وهذا يروى عن الإمام مالك رحمه الله. وبعضهم قال العبرة بالمسجد القديم قطعا لقوله عز وجل: مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لذلك يحرص الإنسان على أن يصلي في الجوامع القديمة الكبيرة التي تأخذ أكثر أهل البلد. قال ولو تأخرت. نعم.
وسواء قلنا إذنه شرط أو لا.
تقدم معنا أن شروط الجمعة أربعة، ليس منها إذن الإمام، فإذنه ليس شرطا في إقامة الجمعة، لكنه شرط في التعدد، هذا هو الصواب، تعددها شرط. وفيه خلاف، فهنا يقول سواء قلنا اشتراط إذنه في التعدد أو لم نقل، فالصحيح ما بشر ما بشرها هو. فلو أذن في واحدة في ثانية وصلى فيها فهي الصحيحة، فهي الصحيحة لا القديمة على ما اختاره المصنف رحمه الله. والذي يظهر أن الصحيحة هي التي تقع في المسجد القديم، هو أول ما جمع فيه في البلد هي الصحيحة، وما سواه فباطلة. نعم.
إذ في تصحيح
يعني ولا، فباتفاقهم لا تصح الجمعتان لغير حاجة. لماذا؟ قال إذ
في تصحيح غيرها افتيات عليه وتفويت لجمعته،
لجمعة الإمام. كذلك لو أذن هو تحمل الوزر، أذن لغير حاجة يتحمل الإثم، ولا تصح التي أذن فيها بعد لغير حاجة. نعم.
فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة.
ظاهره ولو كانت في المسجد القديم التي وقعت بعد، يعني أحرم بها إمامها بعد الأولى، تكون هي الباطلة، لأن الجمعة حصلت بالأولى. قال لأن الاستغناء
حصل بالأولى فأنيط الحكم بها،
يعني ولا حاجة للثانية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قواعد الإسلام تدل على هذا، لأن الثانية ساعية في تفريق جماعة المسلمين، هي التي أحدثت الفرقة. نعم.
ويعتبر السبق بالإحرام،
يعني لا بالسلام ولا ببداية الخطبة، وإنما بتكبيرة الإحرام. نعم.
وإن وقعتا معا ولا مزية لإحداهما بطلتا.
نعم.
لأنه لا يمكن تصحيح،
يعني لا مزية لإحداهما بإذن الإمام أو بكون إحداهما في مسجد قديم، تبطل الإثنتان. نعم.
لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما،
لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما، هذا نظيره عند الفقهاء كما لو تزوج أختين في عقد واحد، لا يمكن تصحيح العقدين، اجتمع الحلال والحرام يغلب التحريم، أو زوج المرأة وليان فلا يصح النكاحان، ليس أحدهما أولى من الآخر، فكذلك هنا.
فإن أمكن إعادتها جمعة فعلوا وإلا صلوها ظهرا.
فإن أمكن إعادتهما، إذا بطلتا معا أعادوا جمعة، اجتمعوا وجمعوا إن بقي وقت، هذا باتفاق الفقهاء، فعلوا وجوبا. إذا لم يمكن، لم يبق من الوقت ما يسع الخطبة والصلاة، فإنهم يصلونها ظهرا جماعة أو فرادا. نعم.
أو جهلت الأولى منهما بطلتا.
نعم.
ويصلي
لا يدري أيهما الأولى، فتبطلان ويعيدونها جمعة يجتمعون، أو يصلونها ظهرا. نعم.
ويصلون ظهرا لاحتمال سبق إحداهما فتصح ولا تعاد،
يعني هنا لا يعيدون على خلاف ما ذكرت أولا، لا يعيدونها جمعة.
وكذا
يعني بعض العلماء كالقاضي رحمه الله ذكر عنه الموفق أنه قال يحتمل أن يجمعوا، لأن حكمنا بإبطال الاثنتين فيصلون جمعة، يعني يعيدون جمعة. على كل حال المصنف هنا قال ولا تعاد، يعني لا تعاد جمعة. بعض المتأخرين كالسعدي رحمه الله رجح صحتها ولو مع التعدد، قالوا أن هذا شيء عمت به البلوى، وليس هناك دليل من الشرع يدل على بطلان صلاة الثانية، ولأنهم فعلوا شيئا أمروا به إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. لكن الأصل، وهذا من فقه الفتوى، أن يبقى المرء على ما قرره الفقهاء لأجل الحذر من الإحداث لغير حاجة، لأن فيه تفريق لجماعة المسلمين ومخالفة للسنة.
وكذا لو أقيمت في المصر جمعات وجهل كيف وقعت،
يعني تبطل الجمعات إذا أقيمت بغير عذر، ويصلون ظهرا ولا يصلون جمعة ولو أمكن لاحتمال وقوع جمعة مجزية، فيكتفون بما يخرجون به من العهدة وهي صلاة الظهر.
وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الإمام كمريض.
سقطت الجمعة عمن حضر العيد مع الإمام كمريض، أي كما تسقط الجمعة عن المريض تسقط عمن حضرها مع الإمام. وتشبيه بالمريض أنها تنعقد به لو حضر، تنعقد به وتصح منه، هذا وجه التشبيه. وإذا سقطت عنه فإنها تسقط إلى بدل وهي الظهر، فلا يترك صلاة الظهر. من صلى العيد مع الإمام في يوم الجمعة وأسقطنا الظهر أو أسقطنا الجمعة فإنه يصلي ظهرا في بيته، لا تقام الظهر في المساجد لأن اليوم يوم الجمعة، لكن يصلي الظهر في بيته. ودليل سقوط الجمعة في إذا لمن عمن حضر العيد ما رواه زيد بن أرقم رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد وقال من شاء أن يجمع فليجمع، ولأن الجمعة هي العيد الأصلي. ومر معنا قاعدة في الأشباه والنظائر، إذا اجتمع أمران أو عبادتان من مقصودهما واحد دخلت إحداهما في الأخرى، هذا له نظائر في الفقه، كاجتماع الحدث الأصغر والجنابة أو الحدث والنجاسة، على يده نجاسة وسيغسلها ويتوضأ يندرج إحداهما في الأخرى، وتحية وراتبة وطواف نذر وقدوم اندرج إحداهما في الآخر. فكذلك هنا الجمعة عيد وهذه صلاة عيد ومقصودهما واحد وهو الاجتماع والخطبة والذكر، ويومهما واحد، فيغني أحدهما عن الآخر، يغني أحدهما عن الآخر، يغني العيد إن قدموه أو تغني الجمعة إن قدموه وأخروا العيد. وهذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني وهو لأكثر أهل العلم أن الجمعة لا تسقط، هذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، قالوا لأن الأصل أن المسلمين مخاطبون بصلاة الجمعة فيبقى هذا على أصله لعموم الأدلة الموجبة لها. وكالظهر، نعم، هذا قول الجمهور أن الجمعة لا تسقط بالعيد حتى عمن حضرها، فتجب عليه وعلى غيره وعلى الإمام. والقول الثالث قالوا تسقط عن أهل البر والعوالي والأطراف لا عن أهل البلد، هذا قول الشافعي رحمه الله، لأن عثمان رضي الله عنه أرخص لهم لما صلى العيد، أرخص لهم في ذلك. ويحتمل أن يكون ما ذكره المصنف هو القول الرابع، تسقط عن من شهدها سواء كان من أهل البلد أو من أهل العوالي والأطراف. أما الإمام فيقيمه، يقيم الجمعة إن حضر العدد، إن حضر العدد صلى بهم جمعة، يقيمها للمحافظة على مجامع المسلمين ولكي يصلي بمن لم يحضر العيد، من لم يحضر العيد بقيت ذمته مشغولة بالجمعة فيصليها بهم الإمام أو نائبه كما ذكر المصنف رحمه الله. وهذا أقرب الأقوال والله أعلم، وهو الذي عمله الصحابة رضي الله عنهم، فعثمان رضي الله عنه وروي عن علي وغيرهما أنهم رخصوا للناس وأقاموها هم فيأتون يحضرون إلى الجامع، فإن حضر أناس صلوا بهم الجمعة وإلا فصلوا ظهرا وانصرفوا. قال سقطت عمن حضره مع الإمام، أما من لم يحضر العيد فتبقى ذمته مشغولة. قال دون الإمام
فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلى ظهرا.
استثناء الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم وإنا لمجمعون، هذا رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه.
وكذا العيد بها إذا عزموا على فعلها سقط.
إذا عزموا على فعل الجمعة سقط العيد، يعني إذا قدموا الجمعة، وهذا يتأتى عند من يجيز الجمعة قبل الزوال كما مر معنا في المذهب، سواء قلنا في الساعة السادسة أو في الضحى. فلو لم يصلوا العيد وخرجوا في الضحى وصلوا بنية الجمعة سقطت صلاة العيد، لأن المقصود واحد. وهذا روي عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه فعله، فعل هذا، صلاها بكرة. وسئل ابن عباس رضي الله عنه كما عند أبي داود عن فعله قال أصاب السنة، أصاب السنة. نعم.
وأقل السنة
قال وكذا العيد بها إذا عزموا على فعلها، يعني على فعل الجمعة. أما إذا لم يعزموا على فعل الجمعة حتى يخرج وقتها فإنهم يصلون العيد، لأنها فرض كفاية وسيأتي حكمها إن شاء الله. نعم.
وأقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان.
هذا من السنن، قلنا هذا الفصل فيه صفتها وتعددها، ومما ذكره فيه أيضا ما يسن فيها، ما يسن فيها أو لها. قال وأقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان، هذا أقله، وله أن يصلي أربعا أو ستا، كل هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه من حديث ابن عمر.
نعم. وجاء في رواية في بيته أنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، وقيل السنة أن يصلي أربعا سواء في بيته أو في المسجد، لحديث أبي هريرة عند مسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، وهذا أمر محمول على الندب، وهذا مذهب الأكثر أن يصلي بعدها أربعا حتى لا تتشبه بالظهر، لأنه لو اكتفى بركعتين صار كأنه صلى أربعا كالظهر. وجمع بعض أهل العلم بين القولين بقوله إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن أخر إلى بيته صلى ركعتين. والأولى أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، يصلي تارة ركعتين في بيته وتارة أربعة في المسجد، أربعا في المسجد، وتارة يصلي ستا أيضا في المسجد. فإنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم يعني من مكانه وصلى أربعا. نعم.
وأكثرها ست ركعات. لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه أبو داود. ويصليها مكانه بخلاف سائر السنن ففي بيته.
والصواب هو التفريق كما تقدم، يصليها مكانه يعني في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم، لكن روي عنه أيضا في رواية لحديث ابن عمر أنه صلاها في بيته، فيفعل هذا تارة وهذا تارة، أو إذا صلى اكتفى بركعتين فعلها في بيته أو في المسجد. وقال بعض أهل العلم بل الأفضل مطلقا أن تكون في البيت لعموم حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو في الصحيحين أفضل الصلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فهذا عام في الراتبة الجمعة وفي غيرها.
ويسن فصل بين فرض وسنة بكلام أو انتقال من موضعه،
هذا عام في الجمعة وفي غيرها، وهو في الجمعة آكد، لأن الحديث جاء نص فيه، حديث معاوية رضي الله عنه عند مسلم إذا صلينا قال أمرنا أو نهينا إذا صلينا الجمعة أن نصل الجمعة بغيرها حتى نخرج أو نتكلم. وهذا يشير إلى المعنى الذي ذكرنا قبل، أن يدفع التشبيه بصلاة الظهر، وهذا عام فيها وفي غيرها وهو فيها آكد، فيفصل بينهما وبين الفريضة في الجمعة وبين السنة الراتبة بعدها بكلام أو انتقال. وهذا أيضا يشرع في الفرائض خلافا للحنفية رحمهم الله، فإنهم يرون الوصل. نعم.
ولا سنة لها قبلها أي راتبة،
لا سنة راتبة مرتبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب عليها قبل الجمعة، وهذا قول جماهير أهل العلم، لكن هذا لا ينفي التنفل، فله أن يتنفل أولاً بتحية المسجد ثم يصلي بعدها ما شاء، وبقاؤه على الصلاة إلى أن يخرج الإمام هو الأفضل والأولى. هذا جاء في حديث أبي هريرة وفي حديث سلمان رضي الله عنه وفي حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنهم جميعا. فجاء في البخاري من حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة وأصاب من طيب ودهن أهله وخرج ومشى ولم يركب ثم صلى ما كتب له إلى أن يخرج الإمام غفر له ما بين الجمعتين. هذا في الصحيح، وهو في مسلم أيضا من حديث أبي هريرة: وصلى ما كتب له حتى يخرج الإمام. ولذا ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا وقت نهي في ظهيرة يوم الجمعة، بل له أن يصلي حتى لو وقعت الشمس في كبد السماء، يصلي إلى أن يخرج الإمام. قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر ساعة الجمعة قال: فيها ساعة لا يوافقها عبد يصلي. ومن مظنة هذه الساعة أن يغتنم قبيل خروج الإمام إلى المنبر يصلي ويدعو، وهذا أولى من الجلوس، لأن الصلاة تجمع التلاوة والركوع والسجود والقيام، فهي أفضل من مجرد التلاوة. فالأولى بالعبد أن يغتنم هذه السنة، وهي من السنن التي لا يكاد يفعلها إلا القليل، لا يكاد يفعلها إلا القليل. صلي ما كتب الله عز وجل له ولو جالسا، إذا كان لا يحفظ القرآن يجلس ويفتح المصحف ويكبر ويقرأ الفاتحة ويقرأ ما شاء له أن يقرأ، ثم يركع وهو جالس، ثم يسجد وهو جالس، ويديم هذا إلى أن يخرج الإمام. نعم.
قال عبد الله: رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعتين.
عبد الله هو ابنه، ابن الإمام أحمد رحمه الله، من العلماء الكبار والمحدثين، وهو صاحب كتاب السنة رحمه الله، وقد سمع المسند كله من أبيه، وهو واحد من روى عنه المسائل والعلم وحفظها عنه رحمة الله تعالى عليه برحمته الواسعة، حدث عن أبيه وعن غيره من أئمة أهل الحديث كأبي بكر بن أبي شيبة، ومن تلاميذه الإمام النسائي رحمة الله تعالى عليهم جميعا، وهو توفي قبيل نهاية القرن الثالث في سنة 90 و200 من الهجرة. نقل هذا عن أبيه: رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعتين. المؤذن الأول الذي أذن لإشعار الناس باقتراب صلاة الجمعة، لا أنه يشرع في الصلاة بعد أن يبدأ الإمام في الخطبة، هذا بعيد أن يفعله الإمام رحمة الله تعالى عليه، وظاهره أنه يصلي ركعتين ثم يجلس لاقتراب خروج الإمام من الأذان الأول، فإنه ما كان يفصل بينهما إلا اليسير. وهل كان يصلي قبل ذلك؟ محتمل. وعلى كل حال السنة ثابتة بهذا في حديث سلمان وأبي هريرة وغيرهما، وهي في الصحيح في البخاري وفي مسلم. نعم.
ويسن أن يغتسل لها في يومها.
شرع رحمه الله بذكر ما يسن في يومها، في يوم الجمعة من مسائل، فحتى ترتبط مسائله في نسق واحد، نؤجلها إن شاء الله إلى المجلس القادم ونكتفي بهذا. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. نعم. إذا كان بغير إذن فلا يصلي الإنسان معهم، أما إذا كان بإذن فينظر هل هناك حاجة، ليس هناك جامع قريب منهم، أو هناك جامع لكنه يكتظ بالناس فيصلي، وإلا فلا. والمستشفيات قد تكون في البلد، وقد يكون فيها زحام من المرضى ومن الأطباء، كذلك يعني المطارات، المطار إذا كان بعيدا عن البلد وفي الموظفين من هو مقيم فيصلون الجمعة، يصلون الجمعة ولو لم يمتلئ المسجد. وأما المسافرون فلا، السنة في حقهم ألا يصلوا الجمعة ولو صليت في المطار، إلا إن كان المسجد قريبا منهم وسمعوا النداء، فالأولى لهم أن يجيبوا خروجا من خلاف أهل العلم، لأنهم في أحكام المقيم للمسافر في هذه الحال، والله أعلم. قدم صلاة الجمعة واكتفى بها على العيد، صلاها في 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 بكرة في الضحى، وهذا يتسق مع مذهب الحنابلة، قلنا أنهم يقولون أن وقت الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد، والمرجح أن تصلى في السادسة، الساعة السادسة، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الساعات الست، وذكر بعد السادسة أن الملائكة إذا خرج إمام طوت الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، فدل على أنه يخرج في مثل هذه الساعة، وأكثر أهل العلم على أن وقتها كوقت الظهر، مر معنى هذا في وقت صلاة الجمعة، يعني يقسم ما بين طلوع الفجر إلى الزوال إلى ست ساعات، والساعة ليس المقصود بها الستون دقيقة، وإنما القطعة من الزمن، لأن هذه الدقائق محدثة. قوله عليه الصلاة والسلام من راح في الساعة، ليس المقصود الساعة التي هي معهودة في زمن، وإنما في قطعة الزمان الأولى من يوم الجمعة، ومن هنا يسن التبكير للجمعة خلاف الإمام مالك رحمه الله، فإنه كان يختار أن الخروج لها يكون بعد الزوال، وستأتي إن شاء الله معنا في المجلس القادم. عند من؟ القاضي عند الحنابلة هو القاضي أبو يعلى رحمه الله، وأما عند الحنفية فهو القاضي أبو يوسف يعقوب رحمه الله، وعند الشافعية القاضي هو حسين، وعند المازنية القاضي المازري أو القاضي عياض رحمه الله، فكل مذهب له اصطلاح. بعد الأذان الأول سنة أن يصلي منذ أن يقدم إلى المسجد إلى أن يخرج الإمام، إذا خرج الإمام تجوز في صلاته وسلم ليستمع الخطبة، لو كان يصلي وشرع المؤذن وهو يصلي وهو في الصلاة له أن يجيب المؤذن ولو في السجود، يجيب المؤذن ويقرأ الدعاء الذي بعد الأذان ثم يسلم وينصت الخطبة بعدها. قال فصلى ما كتب له إلى أن يخرج الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، وهذا عام حتى في الأذان الأول يوم الجمعة فإنه أذان شرعي، قوله بين كل أذانين يعني أذان وإقامة، بين كل أذان وإقامة، وهذا أذان، فالأولى له أن يصلي استحبابا، لكنه لا يجب، لا يجب، لأن تحية المسجد نفسها ليست واجبة باتفاق، فهذه أيضا من باب أولى. الصلاة بين كل أذانين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها موضع صلاة، لكنها ليست بواجب، والله أعلم. مداومة على، لا، داوم على هذا في المغرب، وداوم على الإصرار في الظهر، لكن هذا لا يدل على الوجوب. لماذا؟ لأنه جهر أحيانا في صلاة الظهر كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة يسمعنا الآية أحيانا، فهذا موضع إسرار وجهر، وهذا باتفاق أهل العلم أن الجهر والإسرار سنة، سنة الإسرار في الصلوات النهارية الفرائض في العصر والظهر، وسنة في الفجر والمغرب والعشاء أن يجهر، فمجرد المداومة لا يدل على الوجوب، فكثير من أفعاله عليه الصلاة والسلام داوم عليها، وكان إذا عمل شيئا أحب أن يثبته، لكنه لا يجب إلا بدليل ظاهر بأمره الصريح عليه الصلاة والسلام الذي لا يحتمل التأويل، قد يأمر بأمر أيضا ويحمل عن الندب، كما في قوله إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي أربعا، هذا لا يمكن أن يحمل على الوجوب. لماذا؟ لأنه هو الذي قال عليه الصلاة والسلام وأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، لو كان هذا واجب لزاد على ما قال من الخمس أولا. هذا حجة الجمهور على الحنفية أن الوتر ليس بواجب، لأن لو أوجبناه صارت الواجبات ستا لا خمسا، وقد علم معاذ في آخر عهده عليه الصلاة والسلام أن يعلم أهل اليمن أنها خمس لا ست، والله أعلم. لا يصلي تحية المسجد أولى، ولو تابعه في أثناء ركوعه وسجوده لا حرج، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.